Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مواطنون في محلية نتيجا بولاية جنوب دارفور يشتكون من الوضع المعيشي وقلات الأسعار بسبب الأوضاع الأمنية. مواطنون من الصالحة جنوب أمدرمان يفيدون بقصف الطيران الحربي مواقع شرق منطقتهم ظهر الخميس ومساء الأربعاء. منظمة أطباء بلا حدود تخطر قوات الدعم السريع بأنها ستنسحب من مستشفى المدني التعليمي بسبب مواصفتها بالتحديات الكبيرة التي تواجهها. تواصل اعتصام اللاجئين السودانيين في أثيوبيا للأسبوع الثاني وسط قلق أثيوبي وأممي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. اشتكى مواطنون في محلية نتيجا بولاية جنوب دارفور من أن الأوضاع الأمنية والتوترات الجارية في شمال دارفور أدت إلى تعقيد الحياة والوضع المعيشي للأسر بالمحلية، حيث ارتفعت أسعار السلع بصورة كبيرة بينما انعدم بعضها في المحلية. وقال الناشط الاجتماعي بمحلية نتيجا حيدر محمد حامد إبيدو لراديو دبنجا أن سكان المحلية يعانون كثيرا بسبب الظروف المعيشية التي خلفتها الحرب، مشيرا إلى تراجع الموسم الزراعي، وأضاف أن العديد من الصعوبات صارت تعترض وصول السلع والبضائع إلى المحلية بسبب الحشاشة الأمنية في إقليم دارفور، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن في محلية نتيجا بالتحديد في ولاية جنوب دارفور، هذه المحلية أيضا تأثرت كثيرا بويلات الحرب. في السابق الحرب كانت عندما يكون في صراع في الخارج أو في المناطق الخارج المدن، النزوح بيكون في الاكتظاظ حول المدن. الآن أصبحت الهجرة أكسية، حتى المحلية اليوم بها عدد كبير جدا من النادحين الذين أتوا يعني من ولايات مختلفة جدا.
أفاد مواطنون من منطقة الصالحة جنوب أمدرمان إنهم شاهدوا وسمعوا أصوات قصف بالطيران في سماء أمدرمان منذ مساء الأربعاء حتى موعد صلاة العشاء. وأضافت مواطنة أنهم شاهدوا القصف والدخان المتصاعد إلى الشرق من منطقة الصالحة، لكنهم لا يعلمون الموقع المستهدف بالقصف على وجه التحديد، لكنها رجحت أنها ربما تكون منطقة أمبدة. وتابعت قائلة أن قصف الطيران تجدد ظهر الخميس بين الساعة 11 و 12 ظهرا. وأضافت لراديو دبنجا:
فيه وشايفين الدخاخين برضو، هنا الفتيحات شكلها قريب ما بعيد، الليلة برضو ضرب بالطيران لحقتي قبل شوية كانت بتضرب. أي شايفين كده شارك مننا وبنشوف الدخان، لكن تحديدا وين ما عارفة.
وقالت المواطنة إن وسائل النقل قد توقفت بين الصالحة وسوق ليبيا، ولم يعد بمقدور مواطني المنطقة أن يتسوقوا من هناك، مضيفة أنهم اكتفوا بالتسوق من المتاجر المحلية. وأشار إلى توفر بعض الأدوية في صيدليات المنطقة، لكن مع ارتفاع كبير في الأسعار، إضافة إلى غلاء تكلفة الفحوصات الطبية، كما تحدثت عن زيادات كبيرة في السلع الغذائية. وأضافت لراديو دبنجا:
رطل الزيت عامل 2000، كيلو السكر عامل 2600 2800، الأسبوع الفات كان 2600 بقى 2800، والرز بقى 2000 من كان 1600، والعدس بقى 3000، كان الكيلو حقه ب 2000 بقى ب 3000.
واصل الجنيه السوداني انخفاضه المتسارع أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي. وأفاد متعاملون بالنقد الأجنبي لراديو دبنجا إن سعر صرف الدولار بلغ 1750 جنيها في تعاملات اليوم الخميس، وبذلك يكون الدولار قد حقق زيادة مقدارها 450 جنيها في الأسبوع الماضي بنسبة 36%. وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك التجارية 1260 جنيها بفارق قدره نحو 500 جنيه عن السوق الموازي. وأدى الانخفاض المتزايد لقيمة الجنيه إلى توقف البيع بالجملة في عدد من الولايات، كما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات، حيث أعلنت ولاية كسل على سبيل المثال زيادة سعر البنزين إلى 2270 جنيها والجازولين إلى 1920 جنيها. أخطرت منظمة أطباء بلا حدود قوات الدعم السريع بأنها ستنسحب من مستشفى مدني التعليمي بسبب مواصفتها بالتحديات الكبيرة التي تواجهها. وقالت المنظمة في خطاب وجهته إلى عدد من قادة الدعم السريع بينهم قائدها في الجزيرة أبو أغلى كيكل إنها قررت سحب دعمها وموظفيها وأنشطتها من المستشفى بعد دراسة متأنية مغربة عن أسفها من آثار هذا القرار على سكان الولاية. وقالت المنظمة إن التحديات التي واجهتها تشمل الانقطاع المتكرر للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ومحدودية الوصول إلى الغذاء والوقود والإمدادات اللوجستية. كما أشار الخطاب الذي وجهه أيضا إلى مديرة مستشفى مدني إلى الصعوبة البالغة في الحصول على تصاريح السفر للموظفين المحليين والدوليين والإمدادات الطبية. وأضاف الخطاب أن العقبة الأكثر خطورة أمام استمرار المنظمة كانت هي المناخ السائد بسبب انعدام الأمن والاعتداءات المتكررة للعاملين الصحيين من قبل مسلحي الدعم السريع. وخلصت المنظمة إلى أنه لم يعد بمقدورهم مواصلة عملهم في ظل هذه الأوضاع. حمل حزب المؤتمر السوداني مسؤولية مقتل صلاح الطيب رئيس الحزب بفرعية القرشي بولاية الجزيرة للجيش والاستخبارات العسكرية وميليشيات الحركة الإسلامية. وقال الحزب في بيان إنهم يتهمون تلك الجهاد باغتيال في معتقلاتهم وبيوت أشباههم سيئة السمعة. وأضاف الحزب إن قوة من الاستخبارات العسكرية اعتقلت الطيب برفقة آخرين يوم 17 من أبريل الماضي ثم أنكرت لاحقا وجوده لديها قبل أن يتأكد لهم أنه قتيل في المعتقل تحت التعذيب حسب البيان. تواصل اعتصام اللاجئين السودانيين في أثيوبيا للأسبوع الثاني وسط قلق أثيوبي وأممي. وأفر آلاف اللاجئين ومعظمهم من السودان من معسكري كومر وأولالا بإقليم الأمهرة الأسبوع الماضي بسبب الاعتداءات المتكررة من المجتمع المحلي. ويعاني هؤلاء اللاجئون من الأوضاع الإنسانية الصعبة في الغابات المجاورة التي فروا إليها خوفا من السيولة الأمنية والاعتداءات في المعسكرات التي كانوا يقيمون بها. وصف مسؤول أممي بارز العمل على تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي بأنه ظل متأثرا منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام جامبير أن كل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان لم يتقدم كثيرا منذ اندلاع الصراع في السودان. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في أبيي أكد أنه على الرغم من المشاركة الإيجابية التي ظهرت في الأشهر التي سبقت بداية الأزمة فمن المرجح أن يستمر القتال الدائر في التأثير بشكل خطير على فرص إجراء حوار بناء بين البلدين حول هذه المواضيع. وأكد المسؤول الأممي أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسيفا تمنح الأولوية للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين القبائل. وأشار في هذا الصدد إلى أنهم شهدوا انخفاضا مرحبا به في أعمال العنف بين قبيلتي دينكا نوغوك والمسيرية حيث سجل اشتباك واحد فقط خلال الفترة المشمولة بالإحاطة. دعت منظمة Human Rights Watch في تقرير صدر يوم الخميس إلى النظر إلى الجرائم التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور خلال الحرب الحالية بأنها تذكير بما يمكن أن يحدث مستقبلا في ظل غياب العمل المنسق. وحثت المديرة التنفيذية لHuman Rights Watch تيران حسن كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحرك الفوري لحماية المدنيين في مدينة الفاشر. وقالت المنظمة في تقريرها أن هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص على الأقل وشردت مئات آلاف اللاجئين خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023. شدد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهاني يوم الأربعاء على أنه لا مفاوضات ولا وقف لإطلاق النار إلا بعد دهر ما وصفه بتمرد قوات الدعم السريع. جاء حديث البرهان خلال تفقده لقوات الجيش بولاية نهر النيل شمال السودان. وقال البرهان إن الجيش لن يتوقف عن القتال إلا بعد حذيمة من وصفهم بالمجرمين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. مضيفا أنهم سيواصلون القتال حتى تحرير الوطن. يأتي حديث البرهان بينما فشل الموعد الثاني الذي حدده المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو لاستئناف المفاوضات بين قوات الجيش والدعم السريع بنهاية الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي. اعتبر المحلل السياسي محمد موسى هيريكا خطاب البرهان الرافض لأي عملية سياسية إلا بعد انتهاء الحرب حديثا غريبا، لأن انتهاء الحرب يكون أصلا عبر عملية سياسية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن رسالة البرهان واضحة وهي اعتماد نظام عسكري بحت، معتبرا أن هذا الأمر يمثل ردة في التاريخ الحديث. وأتابع قائلا أن خطاب البرهان موجه بصورة مباشرة إلى القوى السياسية التي تسعى لإجراء محادثات السلام، وأنه محاولة لقطع الطريق مبكرا على المحادثات المرتقبة سواء كانت في جد أو المنامة. وأشار هيريكا إلى أنه كان من المتوقع أن يتحدث البرهان عن التعليم والصحة والنزوه والجوع والمرض وهذه الأشياء المتعلقة بحياة المواطن، مضيفا أنه لم يتحدث عن هذه الأشياء مطلقا منذ اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
أعتقد أهم مسألة كانت اللي هي ما يتعلق بفرص السلام، وهو قطع بشكل جازم أنه لا توجد عملية سياسية إلا بعد انتهاء الحرب. طبعا ده كلام غريب، لأن انتهاء الحرب وإشعار الحرب يعني الحرب وتتوقف في أسباب سياسية. لكن البرهان طبعا الرسالة بتاعته واضحة جدا، اللي هو اعتماد نظام عسكري بحت.
أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه قدم مساعدات طارئة لما يقرب من 6.4 مليون شخص في السودان. وأضاف البرنامج في بيان إلى أن من بين هؤلاء 550 ألفا قدمت لهم مبالغ نقدية. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في هذه المساعدات بحوالي 28 مليون يورو، حيث استخدمت هذه الأموال للمساعدة في علاج سوء التغذية لعشرات الآلاف من الأطفال والنساء المرضعات والحمل. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي حذر من قبل من أن السودان يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة جوع في العالم خلال موسم الجفاف المقبل بين شهري مايو الحالي وأكتوبر المقبل. الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم أن أكثر من نصف مستشفيات السودان خرج من الخدمة بسبب الحرب في البلاد. وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن حوالي ثلث سكان السودان يواجهون الجوع الحاد بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام. وأشار إلى أن خطر المجاعة يحدد ولاية الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد. وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه منذ بدء الصراع في السودان أشارت الأرقام إلى أن 15 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات صحية عاجلة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن قضايا توفير الدواء ومشاكل المرتبطة بذلك في ظل ظروف الحرب الحالية في السودان. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صيدلي يوسف مرغني شكاك. ويوسف مرغني شكاك هو مالك لمصنع CDC للصناعات الدوائية وأيضا عامل في مجال استيراد الدواء. دكتور صيدلي يوسف مرغني شكاك أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذنا الرشيد ومرحب بمستمعي دبنجا، وإن شاء الله نقدر نقدم حاجة يعني تفيد البلد في ظل الظروف.
طيب يا دكتور، يمكن أنا داير أبدأ بأنه يعني باختصار شديد ورينا شنو كان الوضع بتاع صناعة واستيراد الدواء قبل الحرب حتى يكون عندنا فكرة عن ما حدث بعد ذلك في فترة الحرب.
طيب أول حاجة يعني الواحد بترحم على شهداء البلد وفي الحرب وفي أثناء الأحداث تحت الفترة الانتقالية كلها، وإحنا بنتمنى إنه البلد ترجع بصورة عادلة. صناعة الدواء في السودان هي بدأت قديم جدا، يعني إحنا من أوائل الدول في أفريقيا اللي بدينا صناعة الأدوية، لكن للأسف يعني مرينا بفترة بتاعت يعني جمود كبيرة جدا. قبل الحرب إحنا كان عندنا في السودان 21 مصنع بينتجوا الأدوية. 21 مصنع ديل فيهم يعني بيكفوا البلد لحكاية بتاعت 200 صنف دوائي ما كان بنستوردها خالص من خارج السودان. والحاجة دي كانت يعني بادية من السبعينات صناعة الدواء في السودان وامتدت لحد 2022. الحرب طبعا للأسف يعني إحنا كلنا عارفين تمركز الصناعة كله في ولاية الخرطوم، فمن يوم 15/4 كل المصانع توقفت، فمعها طوالي توقف تصنيع 200 وحاجة صنف. عملت فجوة كبيرة جدا في الأصناف اللي هي أنت معتمد عليها اعتماد كامل لأنك بتصنعها محليا.
هل ممكن نأخذ فكرة عن هذه الأصناف وأهميتها؟
الأصناف دي يعني أنت بتبدأ منك من مسكنات الألم بباراسيتامول، الأصناف البسيطة الأسبرين، لحد ما تصل للأدوية بتاعت الكرونيك ميديكيشن اللي هي أدوية الأمراض المزمنة، زي عندنا في أدوية الضغط والسكري، عندنا الأدوية الاستعمال الشائع دي كلها بيتم تصنيعها في السودان، يعني عندك الأميلدوبين، عندك الجلمبرايد، كل الأدوية دي بتاعت الأمراض المزمنة دي يعني إحنا بتصنع عندنا محليا وبيتم استيرادها. الحاجة دي فعلا هي يعني عملت ربكة كبيرة جدا، لكن المصانع طلعت الفايلات دي برا السودان وبدت تشتغل في التصنيع. القصة دي أخذت فترة بتاعت 3-4 شهور أو 5 شهور، كان في جاب لحد ما تم التصنيع خارج السودان كتصنيع تعاقدي مع مصانع في الهند وفي مصر، ودير الدولتين مين للناس بيصنعوا فيهم الآن بشكل التصنيع التعاقدي، وجات الأدوية داخلة على آخر شهري 10 و11. في الفترة دي كان في جاب تم، يعني ودي حاجة طبيعية يعني في الحروب أو في عدم الاستقرار بينشط التجار بتاعين الأدوية المغشوشة، والفترة دي هي الفترة نشطوا فيها النوع ده من التجارة. تم إغراق السوق السوداني بكميات كبيرة جدا من الأدوية المغشوشة، وللأسف يعني المزورين ديل كانوا بيستخدموا العلامة التجارية تحت المصانع السودانية دي. يعني لأنها هي المعروفة لدى المريض وكذا، فهم مشوا صنعوا الأدوية دي بصورة ما زي يقولوا إحنا بيطلقوا على العامة لقب دواء بيرسلم، يعني بيعملوا برينتينج لنفس الشكل بتاع العبوة، وبعدين المادة الداخلية دي فيها شنو هو ما معروف. لكن يعني أنا بفتكر إنه الآن في مشاكل حقيقية من ضمنها أيوة نعم الدواء المغشوش، لكن بوجود الدواء المعروف مصدره الدواء المغشوش بيبدأ يتلاشى.
طيب أنا يمكن عندي سؤال يعني قبل ما ندخل في هذه التفاصيل، يعني هل الحكومة تقوم بتسهيل استيراد الدواء؟ هل في إجراءات بتساعد بها المستوردين أو المصنعين خارج السودان لإدخال الدواء، أم أنه بيتعرضوا برضو لنفس المعاومة التي تتعرض لها أي سلعة أخرى؟
هو نحن الحكومة ممكن نقسمها لقسمين، التعامل بتاع الجهة الفنية اللي هي وزارة الصحة هي مسؤولة من التصاديق بتاعت إدخال الدواء وكذا، والجهة المالية اللي هي بتتبع لوزارة المالية اللي هي دي زي الجمارك والحاجات دي. أنا بفتكر الجهة الفنية كوزارة الصحة قايمة بدورها على أكمل ما يمكن، وهم في تواصل مستمر وفي بيسهلوا بقدر يعني الموجود عندهم. بنجي للمشكلة المالية، إحنا بفتكر إنه بتفرض في رسوم مفروضة كبيرة جدا في المواني ما كانت موجودة على الدواء، الآن بقت موجودة وفي المعابر، وزيد عليها انه كل ولاية بقت تفرض رسوم على الدواء، يعني احنا الزمان الهب كان في الخرطوم والمخازن الاساسيه في الخرطوم. الان المخازن بقت موزعه بين بورسودان وكسلة وعطبرة. يعني احنا الدواء ما يصل بورسودان لحد ما يصل مثلا مخازننا في كسلة او مخازننا في عطبرة، اي ولايه بتفرض عليها على الشحنه رسوم يعني بالكرتونه بقت، يعني الكرتونه بيدفعوا عليها مبلغ، ودي رسوم ما كانت موجوده قبل الحرب. دي بالنسبه للولايات، يعني اي ولايه بقت تفرض رسوم زي ما بيقولوا بدون ما عندها علاقه بالوزاره الماليه، غير الرسوم اللي بقت زياده بتاعت المواني، ودي بقت بتزيد التكلفه بصوره كبيره جدا. قد تصل ان احنا يعني حسبناها بتصل ل 12% من الفاتوره، يعني طيب. 12% زياده، ودي زمان ما كان في اي رسوم بتفرض على الدواء
طيب. قبل الحرب. قنوات التوزيع التي تستخدم الان، زمان كان في اجزخانات او صيدليات في الاحياء، مستشفيات كثيره، لكن اغلب المستشفيات الان متوقفه، هناك مناطق يعني خارج سيطره الحكومه في بورسودان، هل يصلها الدواء ام لا؟ كل هذه اسئله يطرحها المواطن.
هو يعني احنا يعني بنفتكر انه في حقيقه مشكله كبيره في ايصال الدواء للمناطق اللي فيها نزاع. يعني احنا تكلمنا على ولايه الخرطوم، ولايه الخرطوم يعني تقريبا الادويه ليها ما احنا ما عندنا اي اكسس للدخول لادخال الدواء هناك، ممكن عن طريق يعني ام درمان، والان بدينا نعرف انه في صيدليات بدات تشتغل، لكن لسه السبلاي تشين ما بدا يعني بصوره رسميه وكذا. باقي الولايات الجزيره برضو بنفس المستوى، ما في فيها اي نوع من التعامل، وغرب السودان دي ثلاثه مشاكل، الحتات اللي فيها مشاكل، والان الدواء ما بيصل للمواطنين فيها بصوره يعني واضحه.
طيب شنو المعالجات اللي انتو يعني بتوصوا بها الحكومة أو حتى طرفي الحرب لتسهيل وصول الأدوية إلى المواطن؟
والله أفتكر ده سؤال كويس. يعني احنا يعني ما دارين نتكلم على التاريخ، لكن احنا بس لو رجعنا للتاريخ القريب، ان احنا وجنوب السودان كانت في فترة فيها نزاعات وكانت دولة واحدة، لكن السياسات اللي اتبعت من الحكومة السودانية ومن جنوب السودان هي غيرت شكل التعامل التجاري. يعني احنا بنقول دائما الحياة ما بتفرض يعني ما بتقبل الفراغ. احنا زمان كل المدن في جنوب السودان كان عندنا فيها مراكز توزيع وبنشتغل فيها وكده. مع الفترة من 2010 لحد 2013-14 كانت في كمية من المشاكل السياسية ومنع العمل، ان احنا فقدنا تماما التواجد في سوق جنوب السودان، بل بالعكس تم يعني زي ما قلت لك انا ما في فراغ بيحصل. في النهاية في سبلاي تشين حصل من دول تانية ومن شركات تانية واستمر. انا افتكر الان احنا كشركات ومصانع بقينا عندنا مناطق في السودان بنلاقي صعوبة في العمل فيها، لكن السبلاي تشين انا متاكد ما حيقيف، حيتملي بالدول مغشوش، حيتملي بشركات تانية بمصانع تانية حيكون موجود. الحاجة دي استمرت انا بفتكر انها اثرها على المواطن حيكون في انك انت بتديه ادوية مغشوشة او ادوية ما معروفة المصدر ولفترات طويلة، وحس احنا زي ما عارفين احنا دي السنة الثانية مستمرين في الحاجة دي. انا افتكر انه ممكن تدخل المواطن في مشكلة بتعتمد يفقد روحه اذا ما فقدها بالحرب، حيفقدها بالادوية المغشوشة.
طيب يمكن انا عندي سؤال اخير يعني في هذه العجالة، يعني شنو هل أنتم يعني كأصحاب مصانع مصنعين أو كمستوردي دواء أو في القطاع الطبي عموما، يعني هل تخططون لمرحلة ما بعد الحرب؟ كيف سيكون حال صناعة الدواء ما بعد الحرب؟
أنا أفتكر إنه دي الحاجة الناس يعني كلها بتتكلم عنها، لأنه يعني يقولوا الناس كانت وصلت مرحلة بدأت تكتفي ذاتيا من كمية من المنتجات، ومخططة كانت على نهاية 2028 إنه نحن ما نستورد إلا الأدوية بتاعت البايوسيميلر والحاجات دي. أفتكر إنه الحرب دي حتى الآن ما معروف حجم الدمار اللي حصل في المصانع، ولا في إحصائية دقيقة يعني بتقول لك إنه والله يعني إحنا حنبدأ من وين، لكن واقع الحال بيقول إنه الناس رجعت لورا كتير، وغير المشكلة بتاعت البنية التحتية تحت المصانع، أنا أفتكر أكبر مشكلة مواجهانا الآن هي هجرة العقول. يعني الصناعة دي هي حرفة. ونحن بدوا يعني في مجموعة من الزملاء والسودانيين بدوا يتخصصوا وبدوا يفهموا في الحياة دي وتم تدريبهم وكذا. الآن بدت هجرة هذه العقول والحاجة دي أفتكر إنه دل ناقص الخطر الناقص مفروض تدقوا بقوة إنك أنت ممكن تستبدل المكنة وممكن تستبدل الباب والحيطة وده كله يتم استبداله لكن أفتكر إنه العقول ما يمكن تعويضها بالساهل وإنت ما بتقدر تلوم الناس لأنه الناس قاعدة سنة الآن دخل على السنة الثانية وعندها يعني التزامات وعندها مشاكل وناس هم skilled labor يعني ما حيقعدوا ليك حيكونوا منتظرين دولة هم ما لاقين يأكلوا ولا يشربوا ومصانعهم موقفة حيتم يعني زي ما بقولوا الدول حتفتح ليهم يدينا ما حنقدر تاني نرجع الناس ديل. أنا أفتكر دي المشكلة الحقيقية ودي اللي بيتم فيها النقاش الآن كيف نحافظ على الخبرات الموجودة وناسنا من الهجرة لأنه الحرب دي بقت ما معروفة تجيب فتين هتجيب الليلة هتجيب بعد سنة هتجيب بعد سنتين. الناس عندها مسؤوليات الناس بدأت تقدم في دول تانية وبدأت تتحرك الإنسان إذا استقر من الصعب تاني أنت ترجعه يعني.
الدكتور يوسف مرغني شكاك دكتور صيدلي صاحب مصنع CDC للصناعات الدوائية والعامل في الخبير في مجال الدواء أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية. We'll be right back.